بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإمام الماتن المؤلف عنا خير الجزاء، ونسأله كذلك سبحانه وتعالى أن يبارك في ممشاكم وفي جهودكم وحرصكم على حضور هذا المجلس من مجالس العلم التي يراد بها تصحيح العقيدة وزيادة الإيمان في قلب العبد. وأعلم أنكم لم تأتوا إلى الدرس بسهولة، بل واجهت العديد منكم الصعاب والفتن والإغراءات حتى وصلتم إلى هذا المكان، وهذا الأمر لا بد منه. فإذا كان السلف تعب في طلب العلم في السفر والترحال لطول الأماكن في الماضي وتباعد الأقطار، فأنتم الآن وإن كانت الأماكن بعيدة لكنكم تتعبون في مجاهدة النفس على طرق حطام الدنيا ومتعلقاتها الكثيرة التي لا تنتهي، وآمالها التي لا تنقطع عن العبد حتى بعد أن يدخل القبر. فإن العبد يدخل إلى قبره ولم يحقق آماله في الدنيا بعد، فيحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن وفقه لاغتنام هذه الساعات في خير المجالس، مجالس العلم، وخاصة مجالس التوحيد والسنة. ويسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على الاستمرار وأن يثبته، فإن الإعانة من الله جل وعلا والتوفيق منه سبحانه وتعالى، وهو الذي إذا وفق العبد وعانه فإنه يفلح كل الفلاح وينجح كل النجاح. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد، وأن الذبح لغير الله على وجه القربة والتعظيم من الشرك الأكبر، وأن الذبح على وجه العبادة والتعظيم، الذبح على وجه القربة والتعظيم عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تنقسم، أي أقصد الذبح لغير الله لا ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر، بل هو شرك أكبر باتفاق العلماء. لأن بعض الإخوة كان أورد سؤالا من الأسئلة التي كانت معنا في الأسبوع الماضي وضاعت، فأرجو من كان عنده إشكال فليرسل السؤال مرة أخرى إن أوراق فقدت. فكان من ضمن الأسئلة سائل يقول: لماذا كان الذبح لا ينقسم؟ والجواب: لأنه عبادة لا يصلح صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف الذبح لغير الله تعظيما وتقربا فقد أتى بالشرك الأكبر. وتكلمنا على أنواع الذبح وأقسامه في الدرس الماضي، وذكر المؤلف فيه من الأدلة آية وحديثين. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، والشاهد فيه واضح. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب البجلي، وحديث طارق بن شهاب فيه إشكال، أحببت أن أنبه عليه قبل أن نبدأ في دراسة المسائل ودراسة الباب الجديد فحديث طارق بن شهاب رواه الإمام أحمد، وتكلمنا نحن في الدرس الماضي على هل طارق بن شهاب ثبتت له الصحبة أم لا، تكلمنا فيه بما فيه الكفاية، وذكرنا أقوال العلم الذين رجحوا أنه ثبتت له الصحبة ورؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن غاية ما في حديثه أن مرسله مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة لا إشكال فيها. لكن الإشكال الآن في كلام الماتن أو المؤلف رحمه الله تعالى ما قال رواه أحمد، والشراح رجعوا مسند الإمام أحمد فلم يجدوا الحديث فيه، وليس بشرط لأن الشيخ لم يقل رواه الإمام أحمد في مسنده، ولكن رواه أحمد، فأحمد له كتب كثيرة، منها كتاب الزهد المشهور وهو مطبوع، ومنها العلل ومعرفة الرجال، ومنها فضائل الصحابة وغير ذلك. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد فعلا، لكنه رواه في كتاب الزهد، وهذا لا يحل الإشكال، أنه رواه في كتاب الزهد عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، يعني عن طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا على سلمان الفارسي، وقد رواه موقوفا على سلمان الفارسي عدد من الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، منهم الإمام أبو نعيم في الحلية، ومنهم ابن أبي شيبة في المصنف، ومنهم البيهقي في شعب الإيمان، وغير هؤلاء. فعلى هذه الرواية، رواية الوقف، يعني أن هذا من كلام سلمان الفارسي، قد يقال إن هذا الموقوف له حكم الرفع، لأن هذا من مما لا يقال بالرأي، يعني سلمان الفارسي لا يعرف أن هذا الذي قتل في ذباب قرب ذبابا دخل النار، من اين يعرف انه دخل النار الا من وحي، والثاني الذي امتنع دخل الجنة، فمن اين يعرف انه دخل الجنة وهذا غيب الا من وحي. فمن الممكن ان يقال انه موقوف له حكم الرفع، لان مثله لا يقال بالرأي، هذا قد يقال، هذا الكلام كجواب على هذا الإشكال أن هذا الحديث موقوف. لكن ما الذي جعل المؤلف هنا رحمه الله تعالى يجزم ويقول عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ فكيف ولماذا جزم المؤلف هنا برفع هذا الحديث، مع ان غالب من رواه كما قلت لكم وخرجه موقوفا على سلمان الفارسي. الجواب ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في كتابه الجواب الكافي المعروف في الداء والدواء، الجواب الكافي في صفحة 21، فذكر هذا الحديث وقال عن طارق بن شهاب يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال قبل ذلك قال الامام احمد حدثنا ابو معاوية، يعني يذكر الحديث كما رواه الامام احمد باسناده، قال حدثنا ابو معاوية، وابو معاوية تعرفون ان اسمه محمد بن خازم الضرير، يرويه عن الاعمش، عن الاعمش، ويرويه عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب يرفعه. فالامام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما يأتي بإسناد هذا الحديث على هذا الوجه على الإمام أحمد ولم يذكر ابن القيم أين هو في كتب الإمام أحمد، فلعل المؤلف يعني مؤلف كتاب التوحيد الذي معنا اعتمد عليه في النقل، اعتمد على ابن القيم في النقل فنقل المتن منه عن طارق بن شهاب عن يرفعه يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا والذي حكم عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ان اسناده جيد كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. اذن فلعل الماتن الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعتمد على ما نقله ابن القيم من الاسناد في كتابه الجواب الكافي، فاورد الحديث بهذه الطريقة اعتمادا على نقل الامام ابن القيم، وهو امام كبير ثقة فيما يعني، لكن يبقى الان على هذه الرواية من اين نقله الامام ابن القيم، هذا الذي يحتاج الى بحث ولم يتعرض له احد. كل الروايات التي وجدناها ووجدها الشراح والمحققون كلها عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، ولم يقف احد على الرواية المرفوعة عن طارق ابن شهاب. فنقول على كل حال ان هذا الحديث حتى لو لم يصح فانه لن يؤثر شيئا في موضوعنا، فان الادلة على تحريم الذبح لغير الله واضحة من الكتاب ومن السنة، وكذلك اتفاق اهل العلم على ان الذبح لغير الله شرك، هذا واضح بالادلة التي عندنا، لو لم يصح فيه حديث طارق بن شهاب فان حديث طارق بن شهاب يعني لن يفيدنا شيئا جديدا بالنسبة للحكم، بل فيه عدة مسائل فيها اشكالات اجبنا على بعضها في الدرس السابق وسنجيب على بعضها ان شاء الله سبحانه وتعالى في المسائل. اذا من ناحية الادلة لن يؤثر تصحيح هذا الحديث او تضعيف هذا الحديث على حكم الباب او احكام الباب، حتى لا يأتي احد يقول يعني كيف يستدل الحديث ضعيفة او نحو ذلك في مسائل التوحيد، فنقول له هذا الجواب الذي سمعتموه. الجواب الثاني فليقول اذا صح او طالما صح الاسناد الى سلمان الفارسي موقوفا فقد يقال ان هذا الموقوف له حكم الرفع لانه مما لا مجال فيه للاجتهاد في الرأي. هذا الثاني. الامر الثالث ان المؤلف اعتمد على ما ساقه ابن القيم في كتابه الداء والدواء من سياق اسناد الامام احمد. حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب. فلعل الماتم اعتمد على سياق الامام ابن القيم لهذا الاسناد عن الامام احمد والقى العهدة عليه، لذلك لم يذكر المكان او الكتاب الذي خرج فيه الامام احمد الحديث، وانما قال رواه احمد ولم يذكر مكان التخريج. فعندكم الان ثلاثة اجوبة كلها واضحة، واذا احد منكم بحث واستطاع ان يصل الى المكان الذي نقل منه ابن القيم ذاك الاسناد عن طارق ابن شهاب مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له جزاك الله خيرا وتتحفنا به ان شاء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي. هذا بالنسبة للتعليق على هذا الحديث الاخير الذي توقفنا عليه. نتكلم الان عن المسائل ثم ندخل في الدرس الجديد باذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الاولى تفسير قل ان صلاتي ونسكي، وقد ذكرنا تفسيرها فيما سبق. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، وايضا تكلمنا عن تفسيرها فيما سبق. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يعني في حديث علي ابتدأ بقوله لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا الاستدلال يتم اذا سلم ان هذا لفظ الحديث ولم يروى بغير هذا، ولكن الصواب انه قد روي هذا الحديث في صحيح مسلم بغير هذا الترتيب، يعني جاء في الصحيح انه قدم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه قدمها على لعن الله من ذبح لغير الله. فعلى هذه الرواية يكون هذا الاستدلال بعيد على هذه الرواية. اما على الرواية الاخرى الاولى التي ذكرها يتم الاستدلال، وعلى كلا الروايتين فالحكم واضح، الحكم واضح في تحريم الذبح لغير الله وانه من الكبائر، والكبائر كما تعلمون اذا اطلقت فانه يدخل فيها اكبر الكبائر والشرك، اذا اطلقت الكبائر فانه يدخل فيها اكبر الكبائر وهو الشرك الاكبر والاصغر وما دون ذلك من الكبائر العملية. الرابع لعن من لعن والديه، ومنه ان تلعن والدي الرجل، والدي الرجل فيلعن والديك، وهذا ذكرنا تفسيره في الدرس السابق. الخامسة لعن من آوى محدثا، فسره المؤلف بقوله وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله. ذكرنا في الدرس ان الاحداث على قسمين، احداث في الدين واحداث في الدنيا. الاحداث في الدين اللي هو الذي يبتدع بدعة من البدع، فلا يجوز لك ان تأوي انسانا ابتدع بدعة في الدين وجاءك يقول يا فلان احميني او اجعلني اختفي عندك او انا هارب من السلطة او رجال الهيئة او الامرين بالمعروف والنهين عن المنكر
خليني اختبع عندك، لا يجوز لك ان تأوي هذا المحدث. فاذا كان هذا اللعن جاء لمن آوى محدثا فكيف بحكم المحدث الذي يأتي بالبدعة نفسه؟ اذا كان الذي يأوي انسانا مبتدعا ملعون، فما بالك بالمبتدع نفسه والعياذ بالله. فلا يجوز لك ان تأوي محدثا او مبتدعا، ولا تذكره بكلمة ولا بمقالة ولا بمال ولا ان تخبئه في بيتك ولا نحو ذلك. فان فعلت فحكمك اشد، فان فعلت حكمك ما جاء في الحديث، فحكمك ما جاء في الحديث اللعن والعياذ بالله. وكذلك المحدث في الدنيا، يعني يعني من يستحق حكما من الاحكام عليه حكم جلد او رجل او قطع او نحو ذلك، وجاء يتخفى عندك، قال يا فلان اجعلني اختبع عندك تحميني لان علي حكم من الاحكام. فايضا من اواه هذا المحدث في الدنيا في امور الدنيا فهو ملعون من اصداق هذا الحديث، لعن الله من اوى محدثا. هذا معنى كلام المؤلف في الخامسة، لعن من اوى محدثا. السادسة لعن من غير منار الارض. وذكرنا تفسير منار الارض، وقلنا بان الراجح انها العلامات التي تكون بين اصحاب الاراضين، فيزيد هذا في ملكه على حساب الاخر، فيظلم غيره ويدخل في ملكه ما ليس له. فان من فعل هذا، من اقتطع من اخيه قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع اراضين والعياذ بالله، يجعل فوقا في عنقه، ليس فقط الجزء الذي اخذه من جاريه وانما من سبع اراضين، طبقة تحت طبقة تحت طبقة تحت طبقة الى سبع اراضين. والله اعلم بحقيقة هذه السبع الاراضين او كيفيتها. وان كان علماء الجيولوجيا يقولون سبع طبقات، كل طبقة لها كيفية معينة ولها تركيب ولها اشياء معينة في تركيبها، لكن الله اعلم بالمراد، لان لدينا احاديث وادلة اخرى تدل على اشياء اخرى في هذه السبع اراضين بغير ما يذكرونه من تركيب الطبقات وجنس هذه الطبقات. المقصود اننا مع ظاهر الحديث، ولعل المراد به يتبين ظاهرا في وقت مستقبل، كما ظهرت اشياء كثيرة لم يكن يعرفها من قبلنا. السابعة وهي مسألة مهمة، الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم. الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم، وهذه مسألة نحتاج اليها، لان الحديث جاء فيه اللعن على سبيل العموم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. فاللعن على سبيل العموم للفساق واهل المعاصي لا اشكال فيه، لا اشكال فيه. تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على من فعل كذا، على النانصة والمتنمصة والواشمة والمتفلجات للحسن وغير ذلك. لكن الاشكال الان في لعن الشخص المعين. لعن الشخص المعين فلان ابن فلان، هذا هو الاشكال. فاهل العلم في هذه المسألة على اقوال، منهم من يجيز لعن الفاسق المعين، منهم من يجيز لعن الفاسق المعين وبالتالي الكافر المعين، كالامام ابن الجوزي، كالامام ابن الجوزي في احد كتبه في الرد على رجل يسمى عبد المغيث الحربي، كان اهل العلم، له كلام على منع لعن يزيد بن معاوية، وان العلماء منعوا لعنه، ومنهم كما سنذكر الامام احمد، فان الامام احمد قال له ابنه الا تلعن يزيدا، فقال ومتى علمت ان اباك يلعن احدا. فالامام احمد كان يكره اللعن، ولعن يزيد كان جاء بسبب انه ابتدا خلافته بقتل الحسين ابن علي، وانهى خلافته او انتهت خلافته باستباحة المدينة المنورة 3 ايام قتلا وتشريدا. فاستباح عدد من الناس او من اهل العلم لعن يزيد من اجل ما فعله. فشيخ الاسلام الزيمي تكلم على هذه المسألة في كتابه الذي ذكرناه في دروس التحوية من هذه السنة، من هذه السنة النبوية، فتكلم على مسألة لعن يزيد. وشيخ الاسلام مع القول الثاني، لان القول الاول الذي ذكرناه جواز لعن الفاسق المعين والكافر المعين، القول الثاني انه لا يجوز لعن الفاسق المعين، انه لا يجوز لعن الفاسق المعين. لا تقول لعن الله فلانا ابن فلان بعينه، هذا لا يجوز. ولما استدل المعارضون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما من المشركين في صلاته، أجيب عن ذلك بأن الله جل وعلا أنزل بعد ذلك على نبيه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب على بعضهم فأسلموا. فكان هذا فيه نفس لما سبق من الدعاء على المعين. فالقول الثاني يقولون فيه لأنه لا يجوز لعن الفاسق المعين او الكافر المعين اذا كان حيا، يعني اذا لم يمت، اما اذا مات الكافر على كفره فلك ان تلعنه. والمثل عندنا في الفاسق من المسلمين المعين اهم عندنا من الكافر. مسألة عندنا في الفاسق، يعني الفاسق الملي، يعني المسلم الذي يأتي بالمعاصي، هل يجوز اذا رأيت انسانا يتعامل يشرب الخمر مثلا ان تلعنه؟ فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما جاء الرجل اسمه عبد الله بن حمار شرب الخمر فجلد، ثم شرب الخمر فجلد، ثم شرب الخمر فجلد، فقال بعض الصحابة لعنة الله عليه ما اكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، او ما علمت انه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او كما قال. اذا هذا القول الثاني انه لا يجوز لعن الفاسق المعين. القول الثالث انه لا يجوز لعن الفاسق والكافر في حال حياة او بعد الممات، لا يجوز لعن الفاسق المعين ولا الكافر لا في حال الحياة ولا بعد الممات. ومن القائلين بهذا القول الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما. وأدلتهم الأدلة التي جاءت بأن المؤمن أو المسلم ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، وكذلك بما جاء بأن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. فعلى كل حال الإنسان يحتاط، المسلم الشحيح في دينه يحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه. فإذا لم يكن هناك فائدة في لعن الشخص المعين، بل الفائدة في دعوته، الفائدة إذا وجدت إنسان يشرب الخمر مثلا بدلا من أن تقوم بلعنه تقوم بالدعاء له ودعوته، فإننا أحوج ما نكون إلى الدعوة وتكثيف الدعوة. الدعوة على طريقة أهل السنة والجماعة، وليس الدعوة على طريقة التبليغ والدعوة. إننا أحوج ما نكون إلى الدعوة على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى منهاج النبوة، الدعوة الصحيحة. وأيضا ندعو للفاسق بالهداية، ندعو للفاسق بالهداية والتوبة، ونتمنى هدايته، ونتمنى من الله جل وعلا ونرجوه أن يتوب عليه كما تاب على كبار الصحابة الذين كانوا في الجاهلية من أعتى العتاة وأشد الناس على المسلمين، كعمر رضي الله عنه وخالد رضي الله عنهما. وبعد ذلك لما حسن إسلامهما كان لهما من المكان في الإسلام ما لا يخفى على أحد منكم. إذن هذه مسألة السابعة، وهي قضية لعن الفاسق المعين، والفرق بين اللعن المعين واللعن على سبيل العموم. يعني إذا رأيت شيئا وأزعجك فلك أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين ونحو ذلك. وقد كره الإمام أحمد لعن المعين، ولم يأذن في لعن الحجاج ولا غيره. طيب الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، تكلمنا عليها بالتفصيل. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. وهذه فيها إشكال ذكرناه في الدرس الماضي، كيف لم يقصده، كيف لم يقصده؟ فإنه قلنا لكم في الدرس الماضي أن هذا الذي قرب الذباب فدخل النار يحتمل أحد أمرين، إما أنه لم يكن في شريعتهم أن المكره له أن يفعل الشيء الذي أكره عليه كما في شريعتنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعندنا المكره الذي يكره على فعل الشيء في قلبه منشرح بالإيمان له أن يفعل هذا الشيء من الرخصة، سواء من الشرك أو من المعاصي على تفاصيل، وله أن يترك الرخصة ويأخذ بالعزيمة. فإما يقال أن في شريعة هؤلاء القوم لم يكن لهم تلك الرخصة، أو يقال كما ذكرنا أن قلبه كان منشرحا لتقريب الذباب للصنم ولم يكره ذلك. هذان احتمالان. فيبقى كلام المؤلف لم يقصده، فيه اشكال سيتعارض الامر مع المسألة الثالثة عشرة التي تأتي، بل فعله تخلصا من شرهم. هذا على القول بان لم يكن في شريعتهم الاذن المكره بان يلجأ لما يطلبه المكره من الفعل على ما ذكرته الآن. وأيضا قد يقال كان بإمكان هذا الرجل أن يرجع ولا يعبر من هذا الطريق من ذاك الطريق، لأن في الحديث أنه كان هذا الصنم في طريق لا يجاوزه أحد إلا قرب له شيئا، فكان بإمكان هذا الرجل أن يرجع ويقول لن أمشي في هذا الطريق، لن أواصل سيري. هذا احتمال آخر. المسألة العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم، اللي هو الشخص الثاني صبر على القتل ولم يقرب ذبابة مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يعني معنى هذا الكلام من الشيخ أن المؤمنين يعظم في قلوبهم الشرك فيخافون منه أشد الخوف ويسدون كل الطرق الموصلة إلى الشرك. وهذا كما قلت على إما أن يقال أن هذا الرجل أخذ بالعزيمة، أو يقال لم يكن في شريعتهم هذا الترخيص. الحادثة عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، يعني كان مسلما قبل أن يقرب الذباب، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب ولا واضح. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وشدة عقوبته وسرعة مؤاخذته سبحانه وتعالى، أن هذا المشرك الذي أتى بهذا الفعل اليسير عوقب بهذه العقوبة العظيمة، وهي الخلود في النار، للمشرك الذي فعل هذا الفعل اليسير وهو قرب ذبابة للصنم. قالوا في بعض الروايات أنه أخذ ذبابة يعني من على وجهه وألقاها على الصنم، يعني مجرد أنه أخذ ذبابة وألقاها على الصنم ليقربها له. فهذا الفعل يسير أخذ به بعقوبة عظيمة وهي الخلود في النار والعياذ بالله تعالى. فهذا يجعل المسلم يخاف من الشرك قليله وكثيره، وعليه ان يتعلم ما هو الشرك الاكبر والاصغر، والا كيف سيخاف من الشرك وهو لا يعلمه؟ يعني واحد يخاف من شيء ولا يعلم حقيقته ولا يعلم تفاصيله ولا يعلم افراده. وهذا الذي نحن ندرسه في هذا الكتاب، نتعلم افراد التوحيد وتفاصيل التوحيد وضد التوحيد وهو الشرك وتفاصيل الشرك قليله وكثيره. المسألة الأخيرة، 13، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. حتى عند عبادة الأوثان. نعم، فإن الإنسان قد يعمل العمل العظيم الكبير الذي يظنه أنه سيأتي بأمثال الجبال من الحسنات، ولكن يعمل هذا العمل لغير الله، يعمله رياء أو يعمله سمعة أو نحو ذلك، فيكون هباء منثورا. فعمل القلب هو المقصود، والأعمال بما في القلوب، الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث، وأجر الأعمال على حساب ما في النيات، وجزاء الأعمال على ما في النيات، فالأعمال بالنيات. فهذه مسألة عظيمة يترها المؤلف، أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، لأن عليه تدور عليه ويدور عليه ثواب الأعمال وجزاء الأعمال. صحة وفسادا. هذا آخر المسائل في هذا الباب، وندخل في الباب الجديد.